أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. كنا في الدرس 29، وصلنا التجريد 18، كنا في التجريد الحرفي، وكان عندنا باء المصاحبة، مثل لئن سألت زيدا لتسألن به البحر. أحد فكر لقى جواب على شلون المصاحبة؟ الممكن نقول بهذه الكيفية: لئن سألت زيدا لتسألن مصاحبا لزيد البحر، حتى تصير مصاحبة. لتسألن مصاحبا لزيد البحر، لتسألن البحر مصاحبا لزيد. يعني أقول فنقدر نقول هذا بزيد يعني مصاحبا لزيد. الحين شو تركبها مال البوم أنه يكون بها المعنى، معنى المعنى مو واضح، لذلك الأفضل أن يتغير إلى مثال آخر حتى تبين معنى المصاحبة. هني ما مبينة أنه شينس كيف تكون المصاحبة مع زيد، المثال ما يوضح هذا. نقول أنه يمكن تغييره إلى مثال آخر حتى يصير عندي معنى المصاحبة. نأتي إلى التجريد الكنائي، هي أن ينتزع المتكلم معنى ثم يبينه بطريق الكناية. إذا ننتزع معنى بس عن طريق الكناية، يعني مو بشكل صريح ومباشر، مثل المصرع الثاني في هذا البيت: يا خير من يركب المطية ولا يشرب، يشرب بفتح الراء وحاط كسرة تحت الراء، حط فتحة على الراء، يشرب كأسا بكف من بخلا، لا يشرب بكف البخيل، لا يشرب، يشرب بفتح الراء، لا يشرب بكف البخيل، يعني يشرب بكف الكريم، لا يشرب بكف البخيل يساوي يشرب بكف الكريم. فيقول أي يشرب بكف الجواد، لم يذكر صريحا كلمة الجواد، ذكر الضد والعكس: لا تشرب بكف البخيل يعني تشرب بكف الكريم، هذا ليس ببخيل يعني هذا كريم. انتزع من الممدوح جوادا يعني كريما، مو يعني حصانا، لا كريما، يشرب بكفه على طريق الكناية، لأنه إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد أثبت له الشرب بكف الكريم، ومعلوم أنه يشرب بكفه فهو ذاك الكريم. هو يشرب بكف نفسه يعني يأخذ الماء ويشرب، فتقول هو لا يشرب من كف البخيل يعني يشرب من كف الكريم يعني هو كريم، نفس الشخص يكون كريما، نفس صاحب الكف الذي يشرب من كفه فيكون كريما. فيكون ينتزع المتكلم معنى، ينتزع من معنى الكرم، ثم يأتي ويعبر عنه بطريق الكناية. فإذا التجريد الكنائي انتزاع معنى وبيانه عن طريق الكناية، لا يكون بيانا صريحا. خلصنا من هذا المثال. يقول: ومن تجريد الكنائي، ومن التجريد الكنائي، ومن التجريد حتى يصير نعت منعوت مخاطبة الإنسان نفسه. لما تخاطب نفسك أنت ونفسك واحد مثلي، لكن كأنك تكلم شخصا آخر. وبيان التجريد فيه أن ينتزع المتكلم من نفسه شخصا آخر مثله في الصفة التي سيق لها الكلام ثم يخاطبه. وانت كثيرا ما تتحدث مع نفسك، دائما الإنسان الحديث مع النفس ما ينقطع، إما تلومها توجهها تعلمها تقول هذا صح هذا غلط. والكثير ما يتكلم الإنسان أحيانا أنت لا إراديا صوتك يرتفع وانت تتكلم مع نفسك، كقوله لا خيل عندك تهديها ولا مال. أتكلم نفسك الآن، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. فانتزع من نفسه شخصا آخر في فقد الخيل والمال ثم خاطب نفسه، خاطبه يعني خاطب الشخص الآخر اللي هو النفس. إذا ما عندك أموال فاقد الأموال، لا عندك خير ولا أموال، تعطي الكلمة الطيبة فليسعد نطق، تعطي الكلام الطيب والكلمة الطيبة صدقة كما في الرواية. فقال والتجريد على أقسام ثلاثة، حرفي وكنائي وغيرهما أو وغيرهما. نأتي إلى القسم الثالث، قد يكون التجريد بلا حرف وكناية بأن يذكر المنتزع، كان ينتزع شيء وما يذكره في الكلام، لأن نذكر هذا المنتزع في الكلام أي الموصوف الثاني، ويفهم منه التجريد بقرينة الحال، إذن فيه انتزاع. هو التجريد بمعنى الانتزاع. والآن تلاحظون في التعريف التجريد هو أن ينتزع، في الحرف عندنا على المنتزع منه، في الكنائي أن ينتزع المتكلم، غيرهما بأن يذكر المنتزع. فإذا عندنا في التجريد يعني الانتزاع، مثل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. انتزع ممن نكثوا أيمانهم، خط إيمانهم خط فتح الهمزة على الألف، ممن نكثوا أيمانهم أئمة الكفر، بقرينة نكثوا أيمانهم مبالغة في كفرهم. فإذا من نكثوا أيمانهم نأتي ننتزع منه أئمة الكفر، لأن من ينكث الإيمان يعني نبالغ في كفره، كأنه نكث الأيمان، نكث الإيمان، نكث الأيمان مع الله عز وجل، الأيمان جمع اليمين، كأنه ينكث العهد مع الله عز وجل، ومن ينكث العهد يكون كافرا بالله.
الموصوف في كلا الطرفين يعني في نكث الإيمان وفي أئمة الكفر، هذا السؤال المنتزع،
المنتزع ننتزع من نكث الإيمان أئمة الكفر، يصير الانتزاع من نكث الأيمان ننتزع منه أئمة الكفر، كأن نكث الإيمان هو قمة درجات نكث الإيمان، قمة درجات الكفر، ومن يكون في قمة درجة الكفر يكون إماما للكافرين، حتى يكون في القمة يعني القدوة للكافرين من يكون في قمة الكفر، مثل ما في قمة الإيمان عندك قدوة أئمة للمؤمنين من يكون في قمة الإيمان، كذلك من يكون في قمة الكفر يكون إماما للكافرين. ويفهم منه التجريد يعني يفهم منه الانتزاع بقرينة الحال، لأن التجريد بمعنى الانتزاع. تجرده أي تنتزع منه. تاسع عشر المبالغة. ما معنى المبالغة؟ أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا. حتى يكون عندك مبالغة راح تودي إلى تشبه مثلا بأمر مستحيل، بأمر أصلا صعب الحصول عليه حتى يصير فيه مبالغة. وأقسامه أربعة، ثلاثة منها مقبولة وواحدة مردودة. المردودة وهي إمكان المدعى عادة وامتناعه عقلا. تقول شيء ممتنع عقلا لكن ممكن عادة، يصير إذا صار عندك امتناع عقلي فأصلا لا يمكن وقوعه، وتقول هذا ممكن، نقول هذا ما ممكن أصلا، هذا القسم لا يمكن أن يأتي. ما يكون ممتنعا عقلا لا يمكن وقوعه، لا يمكن وجوده لأنه ممتنع. تقول هل يمكن وجود شريك للباري؟ والمستحيل، فلا أصلا ماكو احتمال وجوده. تقول هل يمكن أن يخلق الله عز وجل مثله يكون شريك له؟ والمستحيل، لأنه إذا أوجده فيكون شريك الباري مخلوق، ونحن نشترط في شريك الباري أن يكون خالقا، إذن ما ممكن يكون مثل الله عز وجل. يقول ما ممكن، لأن مثل الله ما ممكن، الله يوجد مثله الثاني يكون مخلوق مو خالق، فلا يمكن أن يكون مثله. فما يكون ممتنعا عقلا لا يمكن وجوده، لذلك يكون مردود إمكان المدعى عادة وامتناعه عقلا. ما يكون ممتنعا عقلا لا يمكن وقوعه وجوده.
يعني يصل في حد المبالغة لدرجة أنه غير ممتنع عقلا؟
نعم ممتنع أصلا، الممتنع عقلا بعد ما تقدر تشبه شيء فيه.
يعني ليش حقا المبالغة؟
قال مردودة، مردود مرفوض. ذكر حتى يبين لك المرفوض. حتى تقول لي هذا راح يذكر لك الآن في التبليغ والمقبول والإغراق والغلو يبين لك الإمكانيات. فهني راح تقول لي راح تسأل القسم الرابع شو نسوي فيه؟ القسم الرابع نقول مردود، لو مو ذاكرة راح تسأل أنت. فهو ذكر أولا يعني هذا مردود غير مقبول، وهذا محال، إذ كل ممكن عادة ممتنع عقلا. تقبلون العبارة؟ كل ممكن عادة ممتنع عقلا. اشطب ممتنع اكتب ممكن فوقها، اشطب ممتنع اكتب فوقها ممكن. كل ممكن عادة ممكن عقلا، حتى تصح العبارة. إذا كان ممكن عقلا راح يصير ممكن عادة، ولا عكس. يعني ليس كل ممكن عقلا ممكن عادة، ممكن يكون من ناحية عقلية من حيث النظرية ممكن الوجود ولكنه لا يوجد. ممكن وجود إنسان بعشرة رؤوس، ممكن ولكنه لحد الآن ما وجد، لم يقع. إذا من ناحية نظرية ممكن ولكنه لا يوجد. فليس كل ممكن عقلا ممكن، أو ليس كل ممكن عقلا ممكنا عادة، ممكن يكون مفقود ما موجود. صح العبارة، حتى صح العبارة، بدل ممتنع نقول ممكن. قل من وين عرف الصح؟ ارجع إلى النسخة الأصلية من مختصر المعاني، هناك ذاكرين ممكن مو ممتنع. لما قرأت العبارة حيرني، إنه ما أدش الرأس إنه ما تقبل، فشطبت بس رجعت أيضا لمختصر المعاني أتأكد أنه فهناك مكتوب ممكن مو ممتنع. المقبولة رقم واحد، هذا رقم واحد الهامش. صعدها إلى المبالغة، لأنه قاعد يقول المقصود من المبالغة التي هي من المحسنات المبالغة المقبولة الشاملة للغلو المقبول، فقد رقم واحد الهامش نخليها مع المبالغة أفضل. نعم محتمل. قد يكون له حتى هنا يعني حط المبالغة، لأن المبالغة المقبولة أيضا، بس نخليها مع الأصل، تقدر تخليها مع الأصل، وهنا حاطة مكانها مقبول مو أنه مو مقبول، لأنه قاعد يتكلم عن المبالغة المقبولة. وهي ثلاثة: التبليغ والإغراق والغلو. التبليغ وهو إمكان المدعى عقلا وعادة، فإذا كان ممكنا عقلا يكون ممكنا عادة، يعني احتمال أن يقع، مثل ذهول المرضعة عما أرضعت ووضع ذات حمل حملها ورؤية الناس سكارى وما هم بسكارى، في قوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ممكن المرضعة تذهل عن ولدها أو ما ممكن؟ ممكن، لما يصير مثلا خوف شديد، صار زلزال مثلا، شوف أن المرضعة تترك ولدها وتهرب، المهم تنجو بنفسها، تنسى الولد أصلا. كذلك تضع ذات الحمل حملها، ممكن في حالة الخوف الشديد تسقط المرأة. كذلك ممكن ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، إذا صار على الإنسان ينزل مصيبة مثلا عظيمة، تجد أنه مضيع كأنه سكران. إذا من ناحية عقلية ممكن الصفات هذه ممكن أن تقع، فيكون إمكان المدعى عقلا وعادة، فإذا كان ممكنا عقلا يكون ممكنا عادة. فإذا هذا التبليغ ما يكون من قسم المبالغة المقبولة. بعد هو أطلق عليه كلمة التبليغ، الآن تبي تغير المصطلح الكلمة إلى شيء آخر، كبلاغي ممكن تقول أنا كلمة التبليغ ما أفهم إمكان المدة عقلا وعادة، ممكن نبحث عن كلمة أخرى بحيث من تقرأها تعرف المعنى. يعني في التجريد مثلا، لأن صار عملية التجريد، لو قلنا الانتزاع ممكن مباشرة راح يصير أنه ينتزع 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 في الأقسام الثلاثة. الإغراق وهو إمكان المدعى عقلا لا عادة، من ناحية نظرية ممكن ولكن أكو صعوبة. يقول الآن من ناحية نظرية يمكن لعلي يروح القمر، يقول نعم ممكن ولكن ممتنع عادة، لأنه الآن ما ممكن، إن شاء الله قد يكون في المستقبل يروح يركب له سيارته ويروح للقمر. وإمكان المدعى عقلا لا عادة، مثل إرسال الكرامة على إثر الجار حيث سار، على إثر الجار حيث سار، في قوله: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث ما لا. يقول هذا في السابق كان صعب، الآن تقدر تعطي الكرامة في أي وقت، أي بلد يروح يعطيك رسالة قصيرة تحول له عن طريق البنك الفلوس مثلا. إذن لذلك يقول: وهو في زمان الشاعر غير ممكن عادة، الآن في زماننا سهل، خلي الفيزا مالك الكارد وياه وين ما يروح يسحب المبلغ. فإذن ممكن مدعى عقل، الإمكان عقلي موجود، لكن إمكان حسب العادة غير موجود في الزمان السابق. الغلو وهو عدم إمكان المدعى عقلا وعادة، يعني استحالة عقلية استحالة عادية. في الأول كان عندي إمكان عقلي إمكان عادي، في القسم الثاني إمكان عقلي باستحالة عادية، الآن عندي استحالة عقلية واستحالة عادية من حيث العادة. مثل خوف النطفة غير المخلوقة، قلنا الغير ما نأتي هذه الأل نشطبها في غير، خوف النطفة غير المخلوقة في قوله وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق، فنجعل الخوف للنطفة، وهذا مستحيل من حيث العقل، ما ممكن أنك تخوف النطفة بعدها لم تخلق، يعني بعدها ما تكون الجنين. نعم الجنين في بطن أمه بعد أن يصير جنين حتى من الأم تخاف، هو أيضا يصير عنده حالة، لذلك كل شيء للأم راح يصير تأثير على هذا الجنين. ثم يقول الغلو على قسمين، مقبول ومردود. المردود هو ما يرجع إلى الكفر والزندقة أو الاستخفاف بقدرة الله تعالى، كقول ابن هان الأندلسي في وصف المعز لدين الله، يقول ما شئت ما لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، فكأنما أنت النبي محمد صلى الله عليه محمد وكأنما أنصارك الأنصار. إذن مثل هذا الوصف لا يقبل، يعني صعد إلى مقام الله عز وجل، فيه كفر صر الإنسان يشبه أحد بأنه الله عز وجل. نعم تأتي ذبابة تسقطه من كرسيه، لماذا خلق الله الذبابة؟ بقول الإمام عليه السلام ليذل به الجبابرة. هذا المردود إذا رجع إلى شيء في كفر في زندق. والمقبول وهو على ثلاثة أقسام، في غلو لكن مقبول. القسم الأول ما أدخل عليه لفظ يقربه إلى الصحة مثل يكاد، في قوله تعالى يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، إذن فيه غلو، ولكن استعملنا يكاد يعني ممكن أنه يقع يقرب من أن الزيت يضيء، لأن يكاد كاد يستعمل للتقريب للقرب للمقاربة، دول ممكن يضيء إلا شوي مثل ما نستعمل في التعبير، يعني يكاد أنه يضيء. نعم سلام الله عليهم. إذن استعملنا أنه يكاد، فهذا من الغلو المقبول أنه يدل على المقاربة. الثاني القسم الثاني ما تضمن نوعا حسنا من التخييل، نحو عقدت سنابكها عليها قسيرا، لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا، يقول ادعى أن الغبار المرتفع من سنابك الخيل قد اجتمع فوق رؤوسها متراكما بحيث صار أرضا يمكن أن تسير عليه الجياد. هذا الغبار المتطاير كأنه طبعا عنده مبالغة وغلو، لأنه يمكن أن يكون هذا بحيث الغبار يتماسك والخيل تجري على الغبار. نعم فيه مبالغة لكن مقبولة، وهذا ممتنع عقلا وعادة، لكن تضمن نوعا من التخيل فقبله، مع أن هذا ممتنع أن الغبار يتماسك والخيل تجري فوقه، مثل ما نقول تمشي على زنوده مثلا البعير لو مثلا كذا زين يوقف على زنوده شنو التيس يقولون من باب انه مستحيل هذا ولكن من باب التخيل فيه مبالغة. الحين جسور بعد ما ندخل شغل بالجسور ومنه الغبار الآن نعم إذا الغبار بعد يتجمع بعد عندك ولاية تكوينية تحولها إلى جسر جيد زين. ثالثا ما أخرج مخرج الهزل ومستحيل يعني لا يمكن وقوع لا عادة ولا عقلا ولكن تخليه على سبيل الهزل تهزل تمزح أي الكلام الذي يراد به المطايبة والضحك نحو يقول أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا كن سكران قبل الله يشرب إن ذا من العجب وهذا مستحيل ولكن هو يريد أن يبالغ عند غلو في الأمر فالآن يسكر لأنه غدا سوف يشرب الخمر ادعى أنه سكران قبل شرب الخمر وهذا محال لكن مقبول من ناحية الكلام لأنه على سبيل الهزل وفي الهزل الإنسان ممكن أن يأتي بأشياء مستحيلة أنا فعلت وفعلت وفعلت وكل شيء ما سوى ما زلنا في المحسنات المعنوية في سؤال عن السابق عشرين المذهب الكلامي وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام من علماء علم الكلام للكتب العقائدية عادة ندرسها هي طريقة علم الكلام في مقابل الفلاسفة فلاسفة عقلية بحتة عندهم ما يستندون إلى روايات وآيات هو والعقل عقلي ماذا يقول يحاول طبعا الوصول إلى الأدلة اليقينية عن طريق العقل أن يكون أمر يقيني ما عنده ظن ما عنده شك فيه فيبنون النظريات على هذا الأساس هل يمكن أن يكون الله أن يكون خالق هذا الكون جسم يقول الفلاسفة مستحيل ما عندهم أدلتهم هل الله عز وجل أصله وجود أو ما هي يناقشونه يأتي من يقول بأصالة الماهية بأصالة الوجود فقط والعقل ما لهم شغل بالروايات والآيات ماذا تقول الآيات والروايات نعم يمكن أنهم يسترشدون بالآيات والروايات لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا يقولون أن القرآن هنا ذكر دليل عقلي نقدر نأخذه ونخليه على أساس أنه دليل عقلي لكن الأصل انطلاقه من العقل مو من الآية والرواية بخلاف علماء الكلام الانطلاقة من الآية والرواية نحو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكنهما لم يفسدا فالنتيجة أنه لا يوجد فيها تعدد الآلهة إذن النتيجة أنه يوجد عندنا إله واحد وعشون يسمونها في المنطق الاستدلال لكن كذا استثنائي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا تنفي التالي لكنهما لم يفسدا إذن لا يوجد فيهما آلهة يعني النتيجة أن فيه إلها واحدا من القياس الاستثنائي هذه شرطية متصلة وصغرى دليل ومع ضميمة كبرى إليها تصير دليلا كاملا هكذا لكنهما لم يفسدا فلم يكن فيهما آلهة إلا الله فاللازم وهو فساد السماوات والأرض باطل لأن المراد به خروجهما عن النظام الذي هما عليه فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة فإذن فساد السماوات والأرض يؤدي إلى تعدد الآلهة، يؤدي إلى فساد السماوات والأرض، لذهب كل إله بما خلق. تقول يتفقون مع بعض، الإله الأول لي نص الكون، الإله الثاني لي نص الكون، يصير لو ما يصير؟ والما يصير، لأن الإله لابد أن يكون قادرا على كل شيء مو على نصف الأشياء، مفروض يكون أنه القدرة المطلقة. فإذا حديناه تصير القدرة مقيدة ليست مطلقة، وفي الخالق لابد أن تكون القدرة مطلقة، وأنت حديت القدرة، فإذا لا يكون إلها. فإذا إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام. 21 حسن التعليل هو أن يدعى لوصف علة غير واقعية، أن يدعى لوصف علة غير واقعية. مناسبة لهذا الوصف، شلون أشكل مناسبة؟ يكون نعت لأي كلمة، لعلة، تصير مناسبة، يعني علة مناسبة لهذا الوصف. ما نقول غير واقعية مناسبة، الأساس غير واقعية وغير مناسبة، فهي مناسبة لهذا الوصف مع اعتبار اللطيف. فالهامش 4 أي مع اشتمال تلك العلة غير الواقعية على ظرافة ولطافة، يعني عجبك أنه ذكر علة، نعم تعجب بهذه العلة بهذه الكيفية، ويكون على أقسام 4، لأن الوصف إما ثابت، هذا قسم، شنو الثابت؟ يعني محقق، يعني محقق الوقوع، يعني موجود. القسم الثاني أو غير ثابت، والثابت اللي هو القسم الأول إما ظاهرة علته الأصلية، ظاهرة علته، شنو إعراب علة؟ فاعل لظاهرة. والثابت إما ظاهرة علته الأصلية في العادة والعرف، هذا قسم، والقسم الثاني وإما غير ثابتة، عفوا غير ظاهرة، يعني غير ظاهرة علته الأصلية في العادة والعرف، وغير الثابت. القسم الثاني أيضا له قسمان، إما ممكن الوقوع أو غيره أو غير ممكن الوقوع. فصار عندك الثابت له قسمان، غير الثابت له قسمان، فصار عندي 4 أقسام. ونشرح الأقسام مع المثال. الأول الوصف الثابت الذي علته الأصلية ظاهرة في العادة والعرف، نحو ما به قتل أعاديه، قتل وليس قتله، ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. يقتل الأعداء، وقتل الأعداء متحقق موجود، فالوصف قتل الأعداء وهو ثابت ومحقق، يعني يمكن أن يكون موجودا قتل العدو، يعني قابل للوقوع، قابل للثبوت، قابل للإيجاد. وعلته الأصلية في العرف ظاهرة، وهي دفع المضرة. لماذا يقتل الأعداء؟ ليدفع مضرتهم، هذه العلة المعروفة. ولكن يأتي ويذكر علة غير واقعية تتناسب مع هذا الوصف، مع التفاتة لطيفة عنده، فيه لطافة في ذكر العلة، لكن الشاعر ادعى علة غير واقعية، وهي الحذر عن خلاف ما ترجو الذئاب. يعني الذئاب يرجو أن هذا يقتل أعداءه، فهو لا يريد أن يحقق أمنية الذئاب، لأنه إذا قتلهم الذئاب سوف يكون عندها وجبة دسمة، بوفيه مفتوح. فهو يقول حتى لا أحقق هدف الذئاب أنا لن أقتلهم، لأن الذئاب لما عرفوا الممدوح بالشجاعة فترجوا منه قتل أعاديه حتى يتمتعوا من لحومهم. فإذن يقول لماذا لم يقتل أعداءه؟ لأنه لا يريد أن يحقق رجاء الذئاب. أعطى علة، العلة تقول فيه ضرافة، شنو علاقته بالذئاب وتحقيق رجاء الذئاب؟ فالعلة أصلا ما تخطر في ذهنك، وخطر العلة غير الحقيقية فذكرها، وفيه نعم لطافة، فيه ضرافة، أنه حتى لا يحقق رجاء الذئاب فهو لن يقتل أعداءه. واضح المثال؟ في سؤال؟ إيه، بس يقول أنا ما أبي أحقق هدفهم، لن أقتل الأعداء. مرة أنت واحد يكون يبين نفسه شجاع، يقول لا أنا ما أبي أسوي لا ضرة، أكون مثلا هدف معين، لأنه أصلا مو قادر على أن يضره مثلا، من باب أنه يبالغ بشجاعته، وقد ما يكون شجاع. الثاني، الوصف الثابت الذي علته الأصلية غير ظاهرة في العادة والعرف. كان القسم الأول العلة ظاهرة، يأتي بعلة أخرى. الآن نفس العلة غير ظاهرة في العادة والعرف، نحو لم يحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. يحكي رقم ثلاثة، يعني لم يشابه نائلك، يعني عطاءك. حمت يعني صارت السحاب محمومة بسبب نائلك، بسبب عطاياك صارت محمومة. فصبيبها ما يصب من السحاب، الرحضاء يعني عرق الحمى، من كثر ما تعطي صار في السحاب حمى، مرض، فقامت تصب العرق، العرق الناتج من الحمى هو الذي ينزل من المطر، من السحاب. فالوصف نزول المطر، وهو ثابت، وعلته الأصلية ليست بظاهرة في العرف. الآن لو الناس اللي ما رايحين للمدارس تسألهم شنو السبب في نزول المطر من السحاب، يقول لك ما أدري، يعني قد تروح يدرسونهم في المدرسة، هذا إذا تذكرونه وأسألكم الدعاء، ذرات صغيرة من التراب تتكثف عليها الماء، من التكثف ينزل المطر، تذكرون لو ما تذكرون أسألكم الدعاء. نعم، فحبات، لذلك المطر الصناعي شلون يسوونه هم؟ يأخذون حبات دقيقة من التراب يرمونها في الطبقات العليا الباردة من الجو، تتكثف عليها وينزل المطر. فما سووا شيء، ما أنشأوا مطر، فقط نشروا ذرات الغبار في الطبقات العليا الباردة. وعلته الأصلية ليست بظاهرة في العرف. نعم نعم، يعني وليش يتكثف الماء في الطبقات العليا؟ يتكثف، لازم يتكثف على جسم، لازم يتكثف، ما يتكثف بالجو. أكو ذرات دقيقة جدا من الغبار موجودة في الطبقات العليا، فيتكثف عليها الماء ينزل المطر، وما يتكثف هو بالهواء. أدل راجعوا الكتب العلمية، معلومة جديدة مذكورة، ما أدري في الابتدائي في المتوسط أعطونا هذا. نعم، الطبقات الباردة من الجو اللي فوق يعني. لا مو جسم، في الطبقات الباردة من الجو يصير هذا الغبار الدقيق يتكثف عليه هذا الماء المتبخر فينزل على شكل مطر. طار ما كنت تدرسون زين في المدارس. يتبخر. يتكثف على جسم، لازم ما يتكثف بالهواء، لازم يتكثف على جسم، يتكثف على جسم بارد. لذلك من يسوون انه يتبخر لما في المدرسة يسوون لك تجربة، حطوا لك جسم بارد الماء يتبخر يتكثف عليه وينزل. ما تذكرون الدورق اللي كان، هذا الدورق اللي سووا التجربة تبخر الماء بعدين نزل قطرات ماء. تقدر حتى في البيت تسوون، عشان يخلونه على شكل لولبي بعدين حتى يزيدون المسافة للتبريد فينزل لك قطرات من الماء المقطر. نعم زين، لطيف، مثال لطيف فيه لطافة. نعم، شيل الجذر. نعم نعم صحيح، مو معلومة علمية جديدة. زين، لكن الشاعر ادعى له علة غير واقعية، وهي عرق حمى السحاب الحادثة بسبب عطاء الممدوح. كانوا من كثرة عطاء الممدوح هذا السحاب يشعر بالحمى فيتصبب عرقا وينزل العرق على شكل مطر إلى الأرض. إيه قد يكون على كل من العطاء. نعم، لم يستطع أن يشابه العطاء، فشاف شخص أفضل منه، يعني أفضل من السحاب في العطاء، فصار عنده حمى. الثالث بعد الخليل الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.